بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآن ننتقل إلى النجف مرة ثانية، ومن بعد سننتقل إلى كربلاء في مسيرتنا مع تاريخ التشيع الإسلامي. المحقق الثاني أو المحقق الكركي، هناك المحقق الحلي، والذي إذا ذكر في كتب الفقه بعنوان المحقق من دون أي تقييد بوصف فهو المحقق الحلي، وقد يعبر عنه بالمحقق الأول والمحقق الحلي. وهناك المحقق الثاني، دائما عندما يذكر يقال المحقق الثاني، أو يقال المحقق الكركي، أو يقال المحقق الشيخ علي. المحقق الكركي وهو الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي، كان من أكابر علماء الشيعة، تتلمذ في الشام وفي الحلة، وذهب إلى إيران أيضا حتى بلغ إلى مستوى الاجتهاد المطلق، وجاء وحل النجف. ولأنه كان في وقت حلوله النجف مجتهدا مقلدا مرجعا، التف حوله الطلاب، وأخذ الآخرون يفدون إلى النجف من مختلف الأماكن الأخرى، فاسترجعت النجف مركزها مرة ثانية. هذا الرجل له مؤلفات كثيرة، نشير إلى فقط المهم منها والذي يرتبط بموضوعنا، وهو كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد. تقدم أن هناك كتاب اسمه قواعد الأحكام للعلامة الحلي، وهو متن من المتون الفقهية. الشيخ علي الكركي أو المحقق الثاني قام بشرح هذا المتن شرحا استدلاليا، يعني مشى فيه على ضوء ما انتهى إليه الاستدلال في مدرسة الحلة، إلا أنه توسع في كتابه. يعني إذا كان المعتبر مثلا للمحقق الحلي مجلد واحد، هنا مثلا أكثر من مجلد، فيه شيء من التوسع. هنا تجدون يعني نقول لترجمته والإشارة إلى أمور أخرى. أيضا حتى ننتهي من هذا الموضوع بسرعة، المحقق الكركي كان يقول ولاية الفقيه، واستفاد من هذا بأن أدار شؤون الدولة الصفوية في أيام الشاه طهماسب، كان هو المرجع للدولة الصفوية، وأوكل إليه أمر إدارة شؤونها من ناحية قانونية ومن ناحية فقهية وشرعية. ومذكور هنا بعض النصوص التي تشير إلى هذا، ممكن أن ترجعوا إليها، حتى لأنه لم يبقى عندنا إلا محاضرتان وربما نزيد عليها بقليل من هذا. أيضا جاء بعد المحقق الكركي المولى الأردبيلي، المولى أحمد بن محمد الأردبيلي، جاء بعد المحقق الكركي في القرن العاشر، واشتهر بكتابه آيات الأحكام، وتقدم نشرنا إليه، وأيضا بكتابه الفقهي الآخر شرح الإرشاد، والمعنون بمجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. الجامع للمحقق الكركي والمجمع المولى الأردبيلي كان يعني أعطي النجف هذه المركزية العلمية للمرة الثانية، وأيضا فتح المجال للاستدلال بما انتهى إليه في أيام المحقق الحلي لأن يتثبت ويتأكد ويسار عليه. هنا في هذه الفترة يعني بعد القرن العاشر، قلنا هذا كان في القرن العاشر، بعد القرن العاشر يعني في القرن الحادي عشر والثاني عشر، عادت الحركة الإخبارية للظهور مرة أخرى. نحن قلنا في عهد الأئمة عليه، حتى أربط الموضوع، في عهد الأئمة عليهم السلام كان هناك مدرسة الفقهاء الرواة، وأوضحنا أن مدرسة الفقهاء الرواة هي التي تعتمد الرواية في مجال استنباط الأحكام الشرعية. وبعد مدرسة الفقهاء الرواة وفي عصر الغيبة الكبرى كان هناك مدرسة الفقهاء المحدثين، وقلنا مدرسة الفقهاء المحدثين هي امتداد في الواقع لمدرسة الفقهاء الرواة مع تغييرات بسيطة أيضا تعتمد الرواية. وفي جانب الآخر وفي الطرف الآخر لمدرسة الفقهاء المحدثين كانت مدرسة القديمين، وقلنا أن الشيخ المفيد جاء وانتهج خطا وسطا واستطاع بهذا أن ينهي اتجاه القديمين، ولكن بقيت مدرسة المحدثين الفقهاء تتحرك إلى جانب خط المفيد، وإن كان خط المفيد أقوى وأكثر انتشارا لكن كانت موجودة يعني لم تنتهي. ورأينا أنها برزت مرة أخرى في مركز النجف الأول واستطاعت أن تعيق الحركة، ولكن ثورة ابن إدريس وموقف علماء الحلة اختفت هذه الحركة إلى حد كبير. في القرن الحادي عشر عادت إلى الظهور هذه الحركة مرة أخرى. وكيف ظهرت هذه الحركة؟ يعني تقدموا أن أشرنا، لكن لا بأس أن نعيده بشكل سريع ومختصر، نعطي خلاصة للمنهج الأصولي الذي وضعه الشيخ المفيد، لأنه حنحتاج إليه في المقارنة بينه وبين المنهج الإخباري. قلنا أنه إلى عهد ابن إدريس استقر الوضع في أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وأيضا من ناحية منهجية الكتاب متفق على أنه قطعي الصدور لأنه من الله تعالى، والكتاب من حيث الدلالة ينقسم إلى متشابه، وقلنا المتشابه يفسر بالمحكم، وإلى محكم، والمحكم ينقسم إلى نص وإلى ظاهر. والنص قلنا قطعي الدلالة يعني دلالته واحدة لأنها واحدة واضحة، مدلوله واحد، إذا كان مدلوله واحد يكون واضحا. الظاهر هو الذي يحتاج، طبعا الظاهر معناه أنه يدل على أكثر من معنى، نحن بحاجة إلى تعيين المعنى الظاهر. من هنا وضعت هذه الكتب لتفسير آيات الأحكام التي هي كنز العرفان وزبدة البيان وفقه القرآن كما مر، هذه لتعيين ظواهر القرآن بالوسائل العلمية التي استخدمت في تفسير الآيات. السنة قسمت من حيث السند إلى خبر متواتر قطعي الصدور وخبر آحاد، والخبر الآحاد قسم إلى قسمين أيضا: خبر مقطوع الصدور وهو المقترن بقرينة تفيد القطع بصدوره، وخبر لم يقترن ويفيد الظن كما قلنا أنه بصدوره. عن هذا يحتاج إلى دراسة سنده، هنا يحتاج إلى دراسة السند، فوضعت كتب علم الرجال ثم إلى مستوى هذا الحديث، ونوعت الأحاديث إلى الأنواع الأربعة التي مرة وأن تحدثنا عنها، الصحيح والحسن والموثق والضعيف. هذا من حيث السند بالنسبة إلى السنة. من حيث الدلالة أيضا تقسم إلى نص وظاهر. نص قطعي الدلالة لا يحتاج إلى أي شيء، الظاهر ظني الدلالة. فكيف نعين الظهور وكيف يكون هذا الظهور حجة نستطيع أن نحتج به ونستدل به؟ احتجنا إلى أصول الفقه هنا، فوضع ما يعرف بالأصول اللفظية. أصول الفقه تنقسم إلى قسمين كما في دراستكم لأصول الفقه، أصول لفظية وأصول عملية. الأصول اللفظية هي التي تتكفل ببيان حجية الظهور، ثم كيف نحدد الظهورات أو كيف نتعرف الظهورات في الألفاظ. هذه الأصول اللفظية مأخوذة من سيرة العقلاء. الحياة البشرية قائمة على هذا، أن تعتمد الظهورات، وهناك طرق لمعرفة هذه الظهورات. يعني أصول الفقه لم يأتي بشيء خارج الواقع الاجتماعي، أمور موجودة في الواقع الاجتماعي ودأبت عليها البشرية منذ وجودها في مختلف ومديات أزمانها وفي مختلف أمكانها أو أماكنها. دور الشرائع الإلهية هنا هو إمضاء هذه السيرة أو إلغاء هذه السيرة حسب ما ترى من المصلحة للإنسان. أيضاً تراجع الموضوع، هذا باختصار يعني أنا تحدثت عنه لمراجعته. بالنسبة إلى الإجماع قلنا أنه المدرسة هذه مدرسة الشيخ المفيد ذهبت إلى أن الإجماع يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم. وبالنسبة إلى العقل قال وظيفته هي الكشف عن حكم التشريع وليس تشريع الحكم. الحكم موجود ومشرع من الله، العقل يأتي يكشف عن هذا، وذكرنا بعض الأمثلة لهذا. ثم إذا تعارض الخبران أيضا ذكرنا ما هو العلاج وموجود هنا وتدرسونه أنتم أيضا إذا كان أمكن جمع الدلالة العرفي، وإلا يرجع إلى المرجحات، وإذا لم توجد مرجحات يتساقط الخبران ونرجع إلى الأصول العملية التي هي الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخيير. وهذه توضح لنا وظيفة المكلف، يعني لا تشرع حكما وإنما تعطي المكلف وظيفة ما دام هو في حالة الجهل بالحكم، في حالة الحيرة، في حالة الشك، لترتفع هذه الحيرة. وأيضا هذه الأصول العملية ظواهر اجتماعية موجودة سار عليها الناس، ووظيفة الشارع المقدس بالنسبة إليها أنه إما أن يمضي أو يلغي أو يهذب. يبدو أن المنهج طبعا ما كان وضع منهج واضح كما هو الآن متسلسل، طبعا هذا مأخوذ من مجموع الكتب الأصولية اللي مذكورة، وما كان مألوف في القديم أن يوضع منهج كخطوات بحث، ما كان مألوف هذا في القديم. هذا الآن يعني جاء في الحديث، وحتى ما يقال أن في علم الحديث المسلمون وضعوا المنهج أو كذا، لم يضعوه بشكل خطوات أبدا. المنهج موجود عمليا، موجود عند المسلمين من أول يوم، هو موجود وفي كل العلوم الإسلامية هو موجود. مادة المنهج أيضا موجودة، لكن المنهج معروض بشكل منهج وبشكل خطوات منظمة، هذا هو الذي غير موجود والذي ممكن أن يتصيد ويؤخذ من ما هو موجود، يعني ما هو متفرق. يبدو أن هناك تساؤل أصبح بعد أن نضج كما قلنا المنهج الاستدلالي على يد المحقق الحلي في المعتبر، وأيضا قام بتطبيقه بشكل موسع العلامة الحلي ومن بعد العلامة الحلي إلى المحقق الكركي والمولى الأردبيلي. في أيام المحقق الكركي يبدو كان هناك تساؤل عن المنهج، ما هو منهج هذه المدرسة الأصولية التي تقولون عنها؟ نحتاج إلى أن نفهم هذا المنهج. وضع رسالة عنونها بطريق استنباط الأحكام، رسالة صغيرة فعلا يعني توضح المنهج الفقهي لخط الشيخ المفيد. الرسالة طبعا هنا موجودة، وإذا أردت أنا أقوم بقراءة هذه الرسالة وشرح هذه الرسالة أنا أخذ يعني على الأقل 10 محاضرات، وطبعا أنتم 60 محاضرة تروها ثقيلة على نفوسكم، فكيف بإضافة 10 محاضرات على 60؟ وطبعا احنا لا نريد ان يكون في نفوسكم شيء، نريد ان يكون هناك المحبة المتبادلة والتعاون في فهم هذه المادة العلمية. انتم تحاولون، انا اقول هنا الان وانتم تسمعوني طبعا وانا لا اسمع الرد منكم، أنتم تحاولون فهم هذا المنهج من خلال الرسالة الموجودة ضمن هذا الكتاب، رسالة المحقق الكركي، وهي طريق استنباط الأحكام. فإذا كان شيء يتطلب الاستفسار ممكن أن تستفسروا من بعض الأساتذة الموجودين هنا، وإذا كان يعني أمور غمضت إلى حد كبير وتطلب أن أقوم أنا بالشرح، أعدكم أني أشرح هذا ولو في يعني المرات الأخرى التي إذا قدر لنا وكنا أحياء نأتي هنا. فحاولوا أن تشرحوا، وطبعا يعني هذا أنا أقول يفيدكم كثيرا أو يفيدكم كثيرا في تنمية الذهنية العلمية عندكم. حاول بكل ما تستطيع يعني المعونة بكتب أصول الفقه، بكتب الفقه، بالاستفسار من الأساتذة الموجودين لفهمها، وهي خطوات ممكن أن تفهم. يعني أنا واثق أنكم بما بلغتم إليه من مستوى، بما اطلعت عليه من درجاتكم العالية التي تدل على شيء من الذكاء جيد، أنا واثق أنكم ستفهمون هذا وبسهولة، ولا تجشموني المجيء من بلد بعيد إلى هنا. الآن هذه الحركة الإخبارية لماذا كانت هذه ظهرت في هذه الفترة الحركة الإخبارية؟ قلنا أن الحركة الإخبارية لم تنتهي، يعني كانت موجودة وتبرز في وقت تجد مجال للبروز. الأسباب الذي دعت هؤلاء القائمين بهذه الحركة أن يقوموا بهذه الحركة، السبب قد يكون سبب واحد وهو السبب الرئيسي في الموضوع، أن المدرسة الأصولية تبنت أصول الفقه ووضعت علم الحديث ووضعت علم الرجال. هذه الأشياء، علم الرجال، علم الحديث، أصول الفقه، موجود عند السنة قبل أن تنوجد عند الشيعة كما أشرت، لافتراض المرحلة التاريخية أو لفرض المرحلة التاريخية على السنة أن تكون هذه موجودة لديهم قبل الشيعة. الشيعة تأثروا بما هو موجود عند السنة لكن في الجوانب الفنية، يعني لاحظوا أنه مثلا كتب الحديث كيف منظمة عند السنة وكيف مبوبة، تأثروا في الجوانب الفنية في مجال التطبيب والتنظيم، التنظيم وطريقة العرض والأسلوب العلمي، لكن في الجانب الفكري لا، الجانب الفكري أخذوه من فكر أهل البيت، من علوم أهل البيت. فهؤلاء المحدثون لما رأوا أن كتب الأصول الشيعية متأثرة هكذا بكتب الأصول السنية وكذلك كتب الحديث وكذلك كتب الرجال، قالوا هؤلاء نقلوا التسنن إلى التشيع وسوف يمحي التشيع، هكذا يعني دخل في أذهانهم هذا الشيء. لكن هو الواقع لا، ليس هكذا يعني، ولو يعني التفتوا إلى نقطة أن التأثر كان في الجانب الفني لا في الجانب الفكري، وهذا أمر طبيعي أن يكون هناك تأثر في الجانب الفني، تجارب موجودة ويستفيد منها من يريد أن يستفيد. هذا شيء. الشيء الثاني كلمة الاجتهاد، هؤلاء الأصوليون كانوا يدعون للاجتهاد. كلمة الاجتهاد إذا كنتم تتذكرون، وإن شاء الله أنتم على ذكر ولم تنسوا، هناك ما يعرف عند السنة باجتهاد الرأي، يسمونه اجتهاد الرأي ويسمونه الاجتهاد بعض الأحيان ويسمونه الرأي أيضا. فكلمة اجتهاد تعني في أحد معانيها اجتهاد الرأي، واجتهاد الرأي قلنا هو مصدر عند السنة من مصادر التشريع، ليس طريقة استنباط، هو مصدر من مصادر التشريع، يعني الكتاب السنة الاجتهاد، هكذا نقول. بعد هذا حذفت كلمة الاجتهاد حل محلها القياس، يقولون الكتاب السنة الإجماع القياس، والقياس هو يعني اجتهاد الرأي، يعني متفرع على اجتهاد الرأي، الاستحسان متفرع على اجتهاد الرأي، المصالح المرسلة متفرع على اجتهاد الرأي. فبعد هذا نشأ اجتهاد، قلنا نشأ في عصر الرسول كطريقة استنباط، وعندنا الآن لنا عندنا معنيان للاجتهاد، الاجتهاد بمعنى المصدر هو اجتهاد الرأي مصدر الحكم، وعندنا الاجتهاد الشخصي، الإنسان يبلغ مستوى الاجتهاد، هذا طريقة استنباط، الطريقة التي نتبعها في الرجوع إلى المصدر وأخذ الحكم من المصدر. قلنا هذا الاجتهاد كان من زمن النبي، لكن كان بسيط ويسر، فما كان يعطى العنوان عنوان اجتهاد إلا في القرن الثاني لما وجدت المذاهب، فأخذ يقال مثلا أبو حنيفة مجتهد، مالك مجتهد، فلان مجتهد، فأخذ تطلق كلمة مجتهد بمعنى أنه عنده طريقة يستخدم هذه الطريقة في الرجوع إلى المصدر واستفادة الحكم من المصدر، هذا معنى الاجتهاد. الذي ذهب في ذهن الإخباريين أن الأصوليين أخذوا باجتهاد الرأي، كلمة اجتهاد الآن أصبحت تعني معنيين، يعني إحنا عند السنة يستطيعون بتعبير، إذا كنت أنا أقول كلمة وأترك الحل لكم أو أحل الكلمة مع عبارة أو ما أدري، يقول يعني عند السنة ممكن أن نقول هذا الفقيه السني اجتهد في الاجتهاد. كيف؟ يعني رجع إلى اجتهاد الرأي وأخذ الحكم عن طريق اجتهاد الرأي، فاستعمل الاجتهاد كطريقة للرجوع إلى المصدر واستعمل الاجتهاد كمصدر. هذا الشيء غير موجود عند الشيعة. الشيعة الاجتهاد عندهم هو طريقة الاستنباط، طريقة الرجوع إلى المصدر والاستفادة من المصدر، والمصدر عندهم الكتاب والسنة، فيرجعون إلى الكتاب ويستخدمون هذه الطريقة، طريقة الاجتهاد لاستفادة الحكم من الكتاب، وكذلك يرجعون إلى السنة ويستخدمون هذه الطريقة لاستفادة الحكم من السنة ذاتها. هذا الوجود أكثر من معنى لكلمة اجتهاد، فهم الإخباريون أن الأصوليين يعملون باجتهاد الرأي. طبعا اجتهاد الرأي مرفوض في الوسط الشيعي، حتى عرف أنه ليس من مذهبنا القياس، وهذه الكلمة المأثورة والتي يتداولونها دائما، فمن هنا التبس يعني الأمر في أذهانهم، وأنهم ابتعدوا عن السنة
وأخذوا بالعقليات والسنة هي مصدر التشريع إلى آخر ما يعني يذكر في هذا المجال. فانطلقوا هذه الانطلاقة الآن ووقفوا أمام الاجتهاد هذا الموقف، قالوا أن الاجتهاد الموجود عند الأصوليين هو مستعار من السنة من أهل السنة وهو اجتهاد الرأي، فإذا يرفض عن الناحية. آخرون من الإخباريين كأنهم فهموا أن الاجتهاد الموجود عند الأصوليين هو طريقة استنباط وليس الاجتهاد المصدر الذي هو اجتهاد الرأي، لكن قالوا ما هذا هو يرفض. لماذا؟ يقولون لأن الأحاديث المروية عن أهل البيت كل هذه الأحاديث كانت بشكل أسئلة ترفع إلى الإمام والإمام يجيب عن هذا السؤال، والسائل كان يفهم الجواب. فالسائل نحن يعني لا نختلف عن السائل، ما دام السائل هو يفهم الجواب بمجرد أن يلقى عليه نحن نستطيع أن نفهم الجواب بمجرد أن يلقى علينا، فلا نحتاج إلى الاجتهاد. السائل عندما كان يطرح عليه الجواب القرائن موجودة لفهم الجواب، وإذا استعصى عليه فهم الجواب يرجع إلى الإمام ويسأل الإمام. الإمام الآن غائب، فإذا استعصى علينا فهم الجواب لا نستطيع أن نرجع إليه. القرائن التي كانت تحتف بهذه الأحاديث التي هي أجوبة، هذه القرائن كلها اختفت انتهت بسبب مرور الزمن، يعني المراحل التاريخية والعوادي التي حلت بالمسلمين جعلت هذه القرائن تختفي. فإذا نحتاج إلى وسائل أخرى لفهم الجواب، الوسائل الأخرى هي هذه القواعد اللغوية والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والقواعد الأخرى. وكيف نستخدم هذه القواعد؟ نحتاج إلى طريقة لاستخدام هذه القواعد. قالوا هو الطريقة هي الاجتهاد وسموها بالاجتهاد. هذا هو الواقع الذي يعني حصل ودعا هؤلاء لأن يثور. كيف بدأت الحركة الإخبارية؟ بدأت الحركة الإخبارية، هناك عالم من علماء الرجال، محدث من علماء الحديث وبنفس الوقت من علماء الرجال، له كتاب في الرجال اسمه الشيخ محمد بن علي الاسترابادي، كتاب منهج المقال في علم الرجال معروف، منهج الشيخ محمد الكتاب معروف. كان مجاور في مكة، يسكن في مكة في ذلك الوقت اللي هو القرن الحادي عشر، وكان لديه تلميذ هو الميرزا محمد أمين الاسترابادي، يظهر من نفس البلد. الاسترابادي الأستاذ كان لديه فكرة، وهو أن يهاجم أصول الفقه ويهاجم طريقة الاجتهاد ويدعو للرجوع إلى طريقة الفقهاء المحدثين، يعني طريقة الصدوقين. لكن الظروف يبدو أنها ما كانت ما ساعدته، فأوكل الأمر إلى تلميذه الميرزا محمد أمين الاسترابادي وطلب منه أن يقوم بهذه المهمة. هذا الرجل عنده كتاب الفوائد المكية وكتاب آخر الفوائد المدنية سماه، وكأنه ألفه في المدينة المنورة. في هذا الكتاب حمل فيه حملة عنيفة أو ثورة في الواقع على الفكر الأصولي وإلغاء الاجتهاد والتقليد، يعني قال لا نحتاج إلى الاجتهاد ولا نحتاج إلى التقليد. اسم الكتاب نفسه هكذا، عنوان الكتاب الفوائد المدنية في الرد على من قال بالاجتهاد والتقليد، يعني الثورة تبدأ من عنوان الكتاب والمعنون أيضا كله هكذا. نقد وضع علم الحديث ونقد وضع علم الرجال ونقد وضع علم الأصول، الكتاب كله في الواقع نقد، يعني هو لم يضع منهج،
ولو أشار إلى شيء من هذا، لكن لم يضع منهج متكامل للفكر الإخباري، وإنما كان هو نقد للفكر الأصولي. هنا تقرأون ممكن العبارات المنقولة عن بعض الكتب الإخبارية في هذه الناحية. عن جاء بعد آخرون ساروا على نفس المسيرة، منهم الشيخ حسين شهاب العاملي عند كتاب هداية الأبرار أو هدية الأبرار، الكتاب مطبوع مؤخرا طبع، أيضا نفس الطريقة التي سار عليها الاستربادي هو سار عليها. وأنا ذاكر هنا يعني النقاط التي استخلصت من الكتابين والتي تفيد الطريقة التي يسير عليها هؤلاء السائرون على الفكر الأصولي. وجاء بعد هذين، يعني بعد الأشربادي والعاملي، الفيض الكاشاني صاحب كتاب الوافي الذي جمع فيه الكتب كتب الحديث الأربعة، وأيضا حمل حملة عنيفة على هذا، كان معاصر الأشربادي، حمل حملة عنيفة على هذا، لكنه يبدو ألف بعد الأشربادي، ولذا قل جاء بعده كما يظهر من عبارتي أقول أنه طلع على شيء من هذا. أن هذه قائمة بأسماء كتبه وهي كثيرة ومفارسة جيدة هنا. هذا الفيض الكاشاني أقدم إقدامه أهم من إقدامة السربادي والعاملي. السربادي والعاملي كانا ينقدان ثورة للتهديم، وليس فيها بناء إلا في جوانب قليلة. الفيض الكاشاني نحن منح البناء أكثر من الهدم. طبعا الثورة هدم وبناء، طبعا أنتم تعرفون بعد تعيشون عايشين بعضكم في بلاد الثورات يعرفون القضايا. إحنا لله الحمد ما لا يوجد لدينا من هذا شيء. ألف كتاب الأصول الأصيلة في مقابل أصول الفقه الموجود عند الحركة الأصولية. الأصول الأصيلة أصول أخذها من أحاديث الأئمة عليهم السلام، يريد أن يقول هكذا أن الأصول الموجودة عند الأصوليين بعضها يعتمد المنهج النقلي وبعضها يعتمد المنهج العقلي، وبعضها يجمع بين المنهجين النقلي والعقلي. هو يريد أن يستبعد المنهج العقلي ويريد أن يقتصر على المنهج النقلي في وضع الأصول حتى يربط الأصول بالحديث، ويبقى الحديث هو المصدر الوحيد. هذا الذي دعا إليه الاستربادي قلنا الرجوع، أن يريد أن تكون السنة الحديث، حديث أهل البيت هو المصدر الوحيد. حتى تفسير القرآن، يعني ظواهر القرآن لا تؤخذ إلا إذا كان هناك حديث عن أهل البيت يفسرها. فهو أراد أن يثبت أن في أحاديث أهل البيت ما يعطينا هذه الأصول، يعطينا هذه الأصول وممكن أن نعتمد عليها. له كتاب آخر أيضا في راح صواب الفارسية، وعدكم طبعا أستاذ الفارسية أستاذ الدكتور صالح، طريق الصواب يعني أو طريق الحق يريد أن يقول هو باللغة الفارسية، وفي نقول عن مهاجم كثير في الواقع في هذا الكتاب، وأشار إلى أن الأصوليين تأثروا بالسنة، وقلنا أن التأثر في الواقع كان تأثر في الجانب الفني وليس في الجانب الفكري. بعد هذا جاء الحر العاملي صاحب كتاب الوسائل المعروف، وهو يعني كتاب مهم جدا، عند كتاب الفوائد الطوسية أيضا هاجم فيه الفكر الأصولي. ملخص خلاصة ما كان يريد هؤلاء، نعطي الخلاصة. فأنتم تقرؤون هذا الشيء الكثير الذي طويته أنا اعتمادا على ذكائكم إن شاء الله، وما لديكم من خلفيات علمية تساعد على فهم هذه القضايا. خلاصة ما كانوا يريدوا أن يقولوا إلغاء الإجماع، قالوا ما احتاج إلى الإجماع. إلغاء العقل كدليل، قالوا أيضا لا نحتاج إلى العقل، وقلنا السبب هو الذي أشرنا إليه. ثم قال نقتصر على الكتاب والسنة كمصدرين، ومن ثم السنة أي الكتاب أيضا لا يؤخذ به إلا إذا كان هناك حديث عن أهل البيت يفسره. النتيجة هيكون المصدر الوحيد هو السنة، أو بتعبير أدق هو حديث أهل البيت، السنة المأخوذة عن طريق أهل البيت. هذا هو الذي يريد أن يقوله المصدر الوحيد عندهم. إلغاء علم الرجال، ما نحتاج إلى علم الرجال. إلغاء علم الحديث، لا نحتاج إلى علم الحديث، لأنهم يذهبون إلى أن جميع ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور، يقطعون بصدوره عن الإمام، فلا يحتاج إلى علم الحديث، لا يحتاج إلى علم الرجال. إلغاء الاجتهاد والتقليد، إذا كنا نحن مع الحديث والحديث نقطع بصدوره عن المعصوم، وفهم الحديث أيضا متيسر لنا كما يقولون، لأن الأوائل الذي كانوا في عهود الأئمة كانوا يفهمون هذه الحديث، فنحن لا نحتاج. وإذا احتجنا كما يذهب الفيض الكاشاني سنرجع إلى الأصول المستفادة، أصول الفقه المستفادة من حديث أهل البيت، المأخوذة من حديث أهل البيت. وما أدري نحن هذا خلاصة يعني الحركة الإخبارية التي ظهرت في القرن الحادي عشر، والتي كانت تدعو إلى الاقتصار على حديث أهل البيت كمصدر للتشريع الإسلامي. وقلنا أنهما كتبوا من كتب كانت من نوع النقد، ليس فيها إلا القليل من نوع الإبداع والوضع، يعني إلا فيما جاء به الفيض الكاشاني من كتاب الأصول الأصيلة، هذا ممكن أن يكون بناء وشيء جديد، ولعله هذا السبب كما سأشير الذي جعل الحركة الإخبارية تنتهي ولا تستمر كمنهج آخر. الإخباريون الآن ننتقل إلى كربلاء. الإخباريون تركزوا في كربلاء، وأصبحت كربلاء يعني معهد علمي، معهدا علميا للحركة الإخبارية. من هنا جاء علم من أكابر علماء الشيعة في الواقع بشكل عام، أصوليين وإخباريين، ولكن ينسب إلى الإخبارية أكثر، هو وهو الشيخ يوسف صاحب الحدائق، الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق، من أكابر فقهاء الشيعة في الواقع، هو رجل من حيث التقوى في مستوى عالي جدا. جاء إلى كربلاء لأنها كانت هي مركز تجمع الإخباريين هناك، وقلنا كانت معهدا علميا للإخباريين، وترأس الحركة الإخبارية في كربلاء. في ذلك الوقت جاء الوحيد البهبهاني، وهو طبعا مدرسة الأصولية، وشن حملة عنيفة على الإخبارية، وقام الصراع طبعا بين الحركة الإخبارية والحركة الأصولية في كربلاء. لكن الشيخ يوسف البحراني رجل وقف موقف معتدل، موقف معتدل، وهدأ هذه الحركة. الوحيد البهبهاني طلب من الشيخ يوسف البحراني أن يقابل تلامذة الشيخ، يعني أن يقابل العلماء الإخبارية، فذهب إلى درسه، وقام هو الوحيد البهبهاني لمناقشة الإخباريين لمدة 3 أيام أو أكثر كما يذكر، وبهذا انتهت يعني الإخبارية كحركة وتجمع في كربلاء. الشيخ صاحب الحدائق في مقدمات الحدائق، حدائق كتاب فقهي استدلالي كبير، الجزء الأول فيه مقدمة 12 مقدمة يمكن، في هذه المقدمات تطرق إلى نقد بعض جوانب من الفكر الأصولي، وأكد على جوانب من الفكر الإخباري، ثم قام بتطبيق المنهج الإخباري في كتابه الحدائق. هو لم يضع منهج بشكل يعني نظري، ولكن بشكل عملي المنهج موجود في كتاب الحدائق، يعني لمن يريد أن يستخلص المنهج الإخباري الذي انتهى على يد إلى ما انتهى إليه على يد الشيخ يوسف، ممكن أن يرجع إلى كتاب الحدائق ويستطيع أن يستخلص المنهج الإخباري بسهولة من الكتاب، وإن كان الكتاب كبير 23 مجلد، لكن ممكن يعني للطالب الباحث الجاد الذي لا تعوقه العوائق ويحمل شخصية علمية تخدم الفكر وتخدم المجتمع يستطيع أن يقوم بهذا وبسهولة. أما إذا كان مثلي كسول، لا، هذا ما يقدر يتحرك من مكانه، يبقى يراوح في صفه. كيف الطريقة التي اتبعها الشيخ يوسف البحراني؟ أنا هالأوراق كثيرة فيها ذكر لمؤلفات الشيخ يوسف البحراني، طبعا ترجعون إليها على العادة. كيف استطاع أن يوازن الشيخ أو يهدئ الصراع ويخفف من الغليان اللي كان موجود؟ هو أنه نقد الاسترابادي. الاسترابادي كان فيه هجوم عنيف، يعني يستعمل ألفاظ شديدة الوقت، وكذلك الكاشاني، يعني فيها تبديع فيها تكفير. هو شجب هذا، كل هذه الأشياء التي يعني استعملها الاسترابادي واستعملها الكاشاني مما لا تنطبق على الأصوليين، هذه كلها شجبها الشيخ يوسف البحراني، وبهذا في الواقع استطاع أن يهدئ. نقد كتاب الفوائد المدنية ونقد كتب الكاشاني، وإلى تعابير حقيقة يعني ما أدري كما يحتاج نقرأ تقرؤونها أنتم، لأنها طويلة وتأخذ من عندنا وقت، وهي واضحة لو قرأتموها. نستطيع أن نلخص الآن يعني المنهج الذي ممكن أن نأخذه من مقدمات الحدائق ومن كتاب آخر له، الدرة النجفية، يبدو أنه ألفه في النجف عندما كان في النجف. بالنسبة إلى ظواهر القرآن الكريم، هو يقول هناك ثلاثة مواقف من الظواهر، أو ثلاثة طرق للتعامل مع ظواهر القرآن الكريم. هناك من يأخذ بظاهر القرآن الكريم من دون أن يرجع، يعني سواء كان واضحا أو غير واضح، ومن دون أن يرجع إلى أي قرينة مساعدة. وهناك من لا يأخذ بالظواهر بالمرة إلا إذا كان هناك حديث من أهل البيت يفسر هذا الظاهر. قلنا هذا هو المذهب الإخباري، مذهب الاسترابادي. الشيخ البحراني وقف موقف وسط، قال إذا كان الظاهر القرآني واضح يؤخذ به، قال الحمد لله رب العالمين، نحتاج إلى أن نفسرها، نقول ما نفهم معناها، تعال نفسر معناها، هذه واضحة. لكن بعض أحيان الظاهر يحتاج إلى شيء من التفسير. يقول إذا كان هكذا لا يفسر من قبل الذي يريد أن يفسره من تلقاء نفسه، أو باعتماد على وسائل لغوية أو ما شاكل، يفسره بالحديث الوارد عن أهل البيت، وإذا لم يجد حديث وارد عن أهل البيت يتوقف. هذا بالنسبة إلى ظواهر القرآن. بالنسبة إلى تنويع الأخبار الأقسام الأربعة، هو يلغيها، يقول عندنا قسمان، صحيح وضعيف، هذه فقط. وما هو موجود في الكتب الأربعة، القرائن قائمة على صحته. الإجماع يقر الإجماع إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم،
لكن يقول لا يوجد لدينا اجتماع كاشف عن رأي المعصوم. يعني نظريا هو يقر الإجماع لكن تطبيقيا يقول هو غير موجود. يعني الإجماعات التي تذكر في كتب الفقه هذه ليست بإجماعات. وطبعا عبارة طويلة إلى هنا أنا ناقلها حول الإجماع. بالنسبة إلى دليل العقل والأصول التي تستفاد من دليل العقل، هي أصول الفقه التي تقوم على المنهج العقلي، هو هذه ينفيها، ينفيها ولا يعتبر العقل، ويقول الأصول ممكن أن تؤخذ من أحاديث أهل البيت كما فعل الفيضل الكاشاني وكما فعل آخرون. النقطة الأخيرة والخامسة والاجتهاد والتقليد، هو يقر الاجتهاد ويقر التقليد، يعني بخلاف ما كان عليه الاسترابادي والعاملي والفيض الكاشاني والحر العاملي أيضا، هو يقر الاجتهاد، يقول هناك اجتهاد وهناك تقليد، لكن التقليد لا يكون إلا للمجتهد الإخباري. هذا أيضا رأيه في هذه المسألة. يعني فهذا خلاصة ما أريد يعني أقوله حول الحركة الإخبارية. وبعدين يبقى المرحلة الثانية للحركة الإخبارية، وهي ظهور المرزا محمد الإخباري، نأتي عليه في المحاضرة الآتية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.